أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن ما هي هذه الأدوار المشتركة للأئمة عليهم السلام في حياة الأمة التي أعطينا فكرة عن أصل؟ أن من يستقرئ تفاصيل حياة الأئمة عليهم السلام يصاب بالذهول لسعة النشاط الذي كان يمارسه الأئمة عليهم السلام ودقته، ليس فقط سعته وإنما دقته أيضا، فيجد نفسه أمام كم هائل وكيان زاخر بالعمل الدؤوب. وكل تصرف للمعصوم عليه السلام يكشف عن موقف معين يمكن أن يستفاد منه في الوقائع المشابهة لنا امتداد إن شاء الله تعالى، فنستفيد من كل موقف حكما في مثل تلك الواقع. وهذا نابع من موقعهم كهداة البشرية ومصلحين، فإن كلامهم حكم وفعلهم حكم وسكوتهم أيضا حكم، لذا فإننا لا نستطيع أزيد من الإشارة إلى بعض هذه الأدوار المشتركة التي استطعنا بقصورنا وتقصيرنا أن نفهمها من حياة المعصومين عليهم السلام. ويمكن أن نصنف تفاصيلها بحسب ما مستفاد من المتن نفس متن البحث على عدة محاور. المحور الأول دورهم في حياة الأمة عموما. المحور الثاني دورهم في حياة شيعتهم خاصة، ما هي الأدوار التي مارسوها بشكل خاص شيعتهم مقابل المحور الأول لا في حياة الأمة عموما. المحور الثالث علاقتهم مع الدولة الإسلامية والحكام المتصدين لشؤونها. المحور الرابع هل كان الأئمة عليهم السلام يسعون لتسلم الحكم؟ هذه المحاور الأربعة التي أصل البحث يعني تطرق لها، ونحن إن شاء الله نلتزم بما في المتن. إذن المحور الأول هو دورهم عليهم السلام في حياة الأمة عموما، وقبل المحور الثاني الذي فيه خصوص رعايتهم الخاصة للشيعة كيف كان. ويمكن أن نستكشف فيه عدة نقاط من المحور الأول. إذن عدة نقاط اللي هي تمثل يعني أدوارهم في حياة عموم الأمة. النقطة الأولى تموين الأمة بالعلم والعقيدة والفكر وشخصيتها الإسلامية الأصيلة، وهي أعظم المسؤوليات الملقاة على الأئمة عليهم السلام، لأنهم أعلم الناس بالرسالة وقد أخذوها من معادنها الأصيلة. وكثيرا ما كانوا، ولعل المهمة الأوضح حتى في حياة الحوزة العلمية يعني، لكن قد تختلف بحسب الدرجة يعني. وكثيرا ما كانوا عليهم السلام يرددون حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديثه حديث أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عن الباري تبارك وتعالى. إذن أصالة الرسالة عندهم محفوظة. وإذا كان هدف الرسالة الإسلامية هو إصلاح البشرية وهدايتها والأخذ بيدها نحو الكمال، فلا بد أن يمثلها من كمل نفسه أولا من جميع الجهات. وهذه هي عقيدتنا فيهم عليهم السلام، بأنهم أكملوا الخلق، أما الناقص غير المعصوم مهما كانت درجته فأنه قاصر عن أداء هذا الدور كاملا. قال تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. هذا هو الفرق بين المعصومين عليهم السلام وغيرهم، ما لكم كيف تحكمون. ويعبر الإمام الباقر عليه السلام عن هذه المسؤولية، وهي مسؤولية تموين الأمة بالعلم والعقيدة والفكر وشخصيتها الإسلامية الأصيلة وقيامهم بها مهما كلفت ثمن. يقول عليه السلام بلية الناس علينا عظيمة، كان بها الناس ما معناه؟ إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. فحيرون الناس، لا نقدر نتركهم، من الذي يهديهم؟ إن تركناهم وإن هديناهم ودعوناهم لم يستجيبوا لنا، بلية الناس. وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة المسؤولية في أن تأخذ منهم وحدهم بحديث التقعين المشهور، لما وصفهم الإمام السجاد عليه السلام المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ذاهق واللازم لهم ساحق. هذا هو إذن المحور الأول. وقد سار كل إمام بطريقته الخاصة في هذه النقطة التي تنسجم مع الظروف المحيطة به لتزويد الأمة بأصول دينها وفروعها. فسيرة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مشهورة في ذلك، خصوصا في فترة خلافته، فهذا أثره الخالد نهج البلاغة وسائر خطبه حافلة لأنواع العلوم من عقائد وأخلاق وموعظة وإدارة واجتماع وغيرها. ويقول عليه السلام فيه: ولقد أدبتكم بما أدبت به الأنبياء وأممهم. أما الإمامان الحسن والحسين عليه السلام فقد كانت لهما حلقات درس في مختلف العلوم الإسلامية يعقدانها في المسجد. عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت الحسن والحسين عليهما السلام وقد صليا مع الإمام صلاة العصر في الكعبة، ثم أتيا الحجر فاستلماه وطافا في البيت سبعا وصليا ركعتين وقد أحاط بهما الناس حتى لا يستطيعان أن يمضيا. إلى أن قال: وكان أي الإمام الحسين عليه السلام حيث يوجد يلتف حوله الناس كالحلقة، هذا يستفتي في أمر دينه، وهذا يأخذ من فقهه، وهذا يستمع إلى روايته، وهذا لحاجته، وكذا يصف الصحابي أبو سعيد الخدري. وقد وصفه معاوية لبعض من سأله عنه عن الحسين عليه السلام، فأجاب معاوية: إلا إذا وصلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت حلقة فيها قوم تغنى على رؤوسهم الطير، فتلك حلقة أبي عبد الله الحسين. وكان للإمام الحسن عليه السلام حلقة علمية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدرس فيها وهو شاب تفسير القرآن. وفي مجمع البيان روي أن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يسأل، فسأل صاحب حلقة، كانت حلقات كالمتداول الآن في دراسة حوزوية، فسأل صاحب حلقة ثم سأل آخر نفس السؤال. يقول الراوي: فجستهما إلى غلام كأن وجهه الدينار وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود موجودة الآية الموجودة. فقال: نعم، أما شاهد فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما المشهود فيوم القيامة. يحتاج إلى دليل على ذلك، يعني القبلة أجابوا بأجوبة أخرى، واحد يقول الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم العيد والآخر يقول يوم الجمعة، لكن الجواب كان حاضر. أما سمعت الله سبحانه يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. الشاهد إذن تفسير القرآن بالقرآن، أول من ابتدأه المعصومون عليهم السلام. وقال تبارك وتعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الشاهد هو المشهود، هذا معناه. سألت، يقول الراوي بعد أن يعني أعجب الجواب وجده يعني قوي الحجة، فقالوا: الحسن بن علي عليه السلام هذا. أما دور الإمام السجاد عليه السلام فكان مغايرا لذلك، في يعني لأن كلامنا نتذكر أنه شنو ما هو الدور المشترك لده، فهو الدور واحد لكن الآليات والصيغ مختلف. أما دور الإمام السجاد عليه السلام فكان مغايرا لذلك، لأنه بعدما أشاد كربلاء والفضائع التي ارتكبه الأمويون في أهل السلام، فقد سلك أسلوبا توجيهيا وتربويا في تموين الأمة في المعارف والعلم. لم يكن يستطيع أن يفتح حوزة وحلقة علمية في المسجد، لكنه اتجاه بأسلوب آخر، وذلك من خلال الدعاء والمناجات مع الله تبارك وتعالى، وهي طريقة لا تثير السلطات بأي شكل من أشكال الدعاء. ممنوع علي الدعاء وليس ممنوعا علي الدعاء، لكن من تقرأ محتويات الأدعية في صحيفة السجادية اللي هي تقريبا 60 دعاء تجدها تضم شتات العلوم الإسلامية من الأخلاق والإلهيات والواجبات بين الراعي والرعية ودعوة الناس إلى العودة إلى كتابهم وإسلامهم وإنصاف المظلوم وتقويم الحكام وفضل آل محمد صلى الله عليهم أجمعين وتقدمهم على الناس جميعا. ثم بعد أن سنحت له الفرصة كان الإمام السجاد عليه السلام يعظ كل جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصادر طبعا موجودة أمامنا هنا لكنه ما نعرضها. ثم تنتقل إلى الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، وهذا دورهم واضح في إنشاء الحوزة العلمية وإحياء هذه النقطة، بحيث أن فالعباس أحمد بن عقبة المتوفى سنة 230 هجرية يعني بعد الإمام بحوالي 100 عام، ومع ذلك عد المنتمين إلى مدرسة الإمام فوجد 4000 شيخ ينتمون إلى مدرسة الإمام. وقد كان للأئمة عليهم السلام الآخرين وسائل أخرى كمجالس المناظرة والمكاتبة، حتى روي عنهم الكثير، ولذلك كانت الأمة تفزع إليهم إذا استعصت عليهم مسألة. قضايا أيضا عمر بن الخطاب مثلا ولجوءه إلى الإمام عليه السلام أيضا واضح، ورواية أخرى، لأن الروايات بعضها واضح في ذنكم، المهم نحن نريد أن نصل إلى الفكرة، لجوء الخليفة الثاني وبقية الخلفاء إلى الإمام إذا في معرفة الرسالة الأصيلة إذا صح التعبير، وهي نقطتنا الأولى واضح. تجد أيضا في حياة أمير المؤمنين عليه السلام عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: بين كان أمير المؤمنين في الرحب والناس عليه متراكمون، فمن بين مستفتي ومن بين مستعدي قام إليه رجل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من أنت؟ قال: أنا رجل من رعيتك وأهل بلادي. فقال له: ما أنت برعيتي وأهل بلادي، ولو سلمت علي يوما واحدا ما خفيت علي. فقال: الأمان يا أمير المؤمنين. فقال: هل أحدثت منذ دخلت مصري هذا؟ ليش الأمان؟ سويت لك مكسورة؟ قلت لي يقول بالعامية؟ قال: لا. قال: فلعلك من رجال الحرب من الصف المعادي؟ قال: نعم. قال عليه السلام: إذا وضعت الحرب أوزارها فلا بأس، ما يخالف. قال: أنا رجل بعثني إليك معاوية متغفلا لك متنكر حتى أسألك عن شيء بعث به ابن الأصفر ملك الروم. قال له: إن كنت أحق بهذا الأمر والخليفة بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأجبني عما أسألك، فإنك إن فعلت ذلك اتبعتك وبعثت إليك بالجائزة. فلم يكن عنده جواب، وهذا أكيد، لأن الرجل ليس رجل علم ولا أخلاق ولا عقيدة ولا دين. وقد أقلقه فبعثني إليك لأسألك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قاتل الله ابن آكلة الأكباد، وما أضله وأعماه ومن معه، حكم الله بيني وبين هذه الأمة، قطعوا رحمي وأضاعوا أيامي ودفعوا حقي وصغروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي، يا قنبر علي بالحسن والحسين ومحمد فأحضروا. فقال: يا شامي، هذان ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ابني، فاسأل أيهم أحباب. فقال: أسأل ذا الوفرة، يعني الحسن عليه السلام. فأجابه الحسن عليه السلام على جميع الأسئلة، فكتبها الشامي وذهب بها إلى معاوية فبعثها إلى ابن الأصفر، فكتب إليه ابن الأصفر: يا معاوية، لما تكلمني بغير كلامك وتجيبني بغير جوابك؟ إذا آخر الرواية. فشاهدنا إذن كان هذا هو الدور المهم والأول للأئمة عليهم السلام، أنه يمونون حسب تعبير المتن الأمة بالعلم والعقيدة والفكر شخصيتها. أكثر من ذلك كانت الأمة تمر بمشاكل كثيرة ولا تجد جوابها إلا عند الإمام عليه السلام، لأنهم هم الذين يعرفون الرسالة من منابعها الأصلية. كما قلنا مثلا المتوكل العباس أصيب بمرض ونذر أن أتصدق بمال كثير، شفي من مرضه، حينئذ ما نقدر المال الكثير مهما يعطي خليفة وبإذن الأموال، ها بالنسبة للمتوكل قليل، هذا نشيع حتى يفي من أذره، فما عند حل إلا عند الإمام الهادي عليه السلام. ولا تتصدق بثمانين، لا شلون 80؟ لا آية الشريفة: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. وقد عدت مواطن الرسول صلى الله عليه وسلم وفكانت 80، فتصدق بالثمانين. شاهدنا أنه كان إذن هذا اللجوء قضية المعتصم العباس عندما أقر السارق بالسرقة مثلا واختلفوا في قطع اليد وهكذا، من الذي حل المسألة؟ الإمام الجواد عليه السلام مع الدليل أنه تقطع من أصول الأصابع، لماذا مو منا أو منا إلى غيره؟ حق استشهد بالآية الشريفة وأن المساجد إلا هاي ليس لكم سلطان إذن عليها حتى تقطعوها، وإنما تقطع منا. فإذا هذا هو الدور الأول باختصار أو النقطة الأولى في حياة الأمة، وهي ما سميناه بتمويل الأمة بعقيدتها ورسالتها الأصيلة. النقطة الثانية أو الدور الثاني في حياة الأمة مقاومة التيارات الفكرية التي تشكل خطرا على الرسالة، ولعل من أوائل تلك الأفكار المضللة، وهذه كلها قلنا أدوار كنا نتعلمها نحن، أن سألنا أول وما هو منشأ هذا الدروس كلها، ما هو تكليفنا، ما هو دورنا، ما هي مسؤولياتنا، فإحنا خلنا نستقرأ حياة المعصومين لنخرج بنتيجة ما هي مسؤولياتهم، نعرف حينئذ ما هي مسؤوليتنا كالرأس إن شاء الله تعالى للأئمة. وهذا هي النقطة الثانية والدور الثاني، وهو مقاومة التيارات الفكرية التي تشكل خطرا على الرسالة، ولعل من أوائل تلك الأفكار المضللة القول بالجبر. والذي يتتبع نشوء مسألة الجبر يجد أن الغرض من خلقها وبثها كان سياسيا، وهو إيجاد مستند شرعي لتسلط الحكام بغير حق من زمان مبكر، يعني من زمان عثمان، لما كان الثوار يطالبون عثمان بالتنازل عن الخلافة ماذا كانت حشيته تجيب؟ وأن الخليفة لا ينزع قميصا ألبسه الله، ألبسه عبد الرحمن بن عوف في تلك المسرحية التي سوف ضمن الستة إلى الشورى. شوف، فهذا كان إذا الهدف السياسي، أنه هذا شيء قرار الله، خلاص ما لك حق تعترض ولا تدخل، دير بالك تدخلنا يمه. وبدأوا يروجوها أيضا، عمرو بن العاص مثلا تقرأ في الرواية أن عمرو بن العاص استطاع أن يدسها في العقيدة الإسلامية بالتدريج، يقول قال يوما أين أجد أحد أحاكم إليه ربي؟ ربك شنو عندك خصومة وياه معتدي عليك؟ فقال أبو موسى الأشعري أنا ذلك المتحاكم إليه، قال ما يلطم على حلقك ويقول له أن الله تتحاكم عندك. فقال أبو موسى الأشعري أنا ذلك المتحاكم إليه، فقال عمرو أو يقدر علي شيئا ثم يعذبني عليه؟ يصير مو هذا كله، احنا مجبورين على هذه الافعال والله مقدرها ونحن ما نستطيع ان نخرج من اطاره، فشلون يعذبني على شيء وقدره علي؟ وجاوب على اساس ابو موسى، والجواب طبعا كل واحد يليق به، قال لانه لا يظلمك، فسكت. لكن هو بثف الاذهان الساذجه، المهم ظلت تشتغل في ذهن البعض. لذلك يقول قال الشعرستاني صاحب الملل والنحل بعدما ذكر انتساب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري مؤسس مذهب الأشعر اللي انتسبوا له بالعقائد، يقول بالنسب ينتمي إلى أبي موسى الأشعري، فنفس صاحب الملل والنحل يقول وسمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعري كان يقرر أينما يقرره الأشعري أبو الحسن في ملهدي اللي انتموا للأشعر، هو الأشعري منه علي بن إسماعيل الأشعري هذا اللي ينكمه. ثم ذكر مناظرة ابن العاص، ويبدو أن هذه الشبهة لم تتأخر طويلا، التسرب إلى عقول الناس وما أكثر طبعا السج الذين أتعبوا الأئمة عليه السلام، وأول من أتعبوا كبير المؤمنين عليه السلام، حيث طلع علينا أول مضلل بهذه العقيدة ويصفه الرواة بأنه شيخ شامي في جيش الإمام علي عليه السلام. هل هو ساذج وأبرت عليه أم مدسوس من قبل الشام؟ الرواية تقول شيخ شامي في جيش الإمام عليه السلام، ولعله من جواسيس معاوية الذين دسهم لتمزيق جيش الإمام عليه السلام وخلته. في بعض الروايات عمرو بن العاص يقول للمعاوية أن غلبتنا على جيش علي عليه السلام ترى لا بقوتك ولا بضعف علي ولا إنما بجهل أصحاب علي، قال له هاي نقطة القوة عندنا، فبيكم ما تستثمر أجر، ولي الخوارج تسمع بشبهة بسيطة برفع المصاحف 12,000 يخرجون يردون يناجزون الحرب يحملون عليه السلام. مشاهدنا هذا الشيخ الشامي فقد سأل الإمام عليه السلام عن مسيرهم إلى أهل الشام. الشيخ الشامي يسأل هو بقضاء الله وقدره؟ أجاب الإمام عليه السلام نعم. فقال الشيخ عند الله أحتسب إلى آخره. تحدث بالزمن أيضا تجد أيضا موقف آخر، وين؟ عندما أدخلوا السبايا على عبيد الله بن زياد، سأل الإمام السجاد ما اسمك؟ قال علي بن الحسين. قال ليس قتل الله عليا. شوف يردون يركزون أن كل ما يحصل هو بقضاء الله ونحن مجيب، فليس لكم أن تعترضوا عليه. فالإمام السجاد مرتبط قال له نعم كان لي أخي اسمه علي وقد قتلوا الناس، تقول قتل الله عليا؟ فهذه شوف إذن الأئمة عليهم السلام وقفوا ضد هذه أول شبهة وأخطرها، وبعدين صارت وأصبحت تدري من صلب عقيدة الإخوان يعني الآخرين. أليس قد قتل الله عليا؟ يجي طيطة ضدها الشرعية وقدسية. هذا كله هذا الموقع الآن قاعد به وقتل الحسين عليه السلام، هذا الشيء بقضاء الله، ليس لكم أن تحدث، سلموا تسلموا. وكان للإمامين الباقر والصادق عليه السلام ومن تلاهما من الأئمة أثر كبير في التصدي بالتيارات الفكرية الخطيرة، فقد عاشوا في زمن التوسع في الدولة الإسلامية في زمان يعني بعد الإمام الصادق عليه السلام وما بعد، عاشت فترة التأقل والترف والخيرات تأتيها من الشرق والغرب، وين تفرغت بعد هالقضايا هاي وترجموا مثلا كتب الأجنبية ودخلوا في هالحوارات الفكرية وهالعلوم، لأنه اكتفوا بعد من الجوانب الأخرى. فبدأت إذن تسري إلى العقيدة الإسلامية أفكار كثيرة مضللة. فالأئمة عليهم السلام الباقر والصادق وما ومن بعد من الأئمة وقفوا في وجه هذه التيارات الفكرية. وكان للحكام دور فعال في دعم ونشر هذه التيارات وتأجيج الصراعات الفكرية، هم بذلك عدة أهداف. أولا لإشغال المسلمين خصوصا الطبقة المفكرة منها، بدل ما تلتهي طبعا الطبقة المفكرة مثلا التفكير في شؤون البلاد، مثلا كيفية سياسة الحكام، الأمور المهمة، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، جاء هو الوضع الأصلح، ما راح يشتغلون برد على الدبرية وعلى الزنازقة وعلى الملاحدة، وهذا قلت له وهذا قال لي وهذا يرد، وهو المعول وين؟ على النخبة المثقفة والمفكرة. فإذا اشتغلت النخبة المثقفة المفكرة بهالأمور الهامشية تفرغت الساسة لمآربهم. لذلك حقيقة ننصح نحن توجد خلافات حوزوية تشوف دورنا دائما الإعراض عنها، الالتفات إلى قضيتنا المهمة ودورنا المهم، لا يجرون إلى هذه الحرب الهامشية ويشغلون أنت قلت وأنا قلت وأنا شون أرد عليك وأنت شون ترد عليه، والحق يشغلنا عن مهامنا الأساسية ونضيع، كل إحنا نضيع. لا لا أبد، لازم دائما أنت ملتفت إلى مهامك الأساسية التي الله تبارك وتعالى يريدها منك. فإذا هذا الهدف الأول لدعم الحكام والساسة لهذه التيارات، إشغال المسلمين وخصوصا الطبقة المفكرة منها بمشاكل هامشية وجانبية ليتسنى لهم تمرير أهدافهم الهدامة، ولتحوك السلطة مؤامراتها بمنأى عن الرقيب. هذا إذا الأول. الثاني، وجدت تلك الحكومات مبررا لتصرفاتها وجرائمها وتلميع صورتها في بعض تلك النظريات الجديدة في مسألة الجر التي تضع عنهم مسؤوليات جرائمهم وتلقيها على قضاء الله تعالى وقدره. شلانش عليه. وكالإرجاء، نظرية الإرجاء مرجع يقولون بها الذي يجعلهم في صفوف المؤمنين، كلهم مرجعون بأمر الله. وكالتفويض الذي هو شرك بالله تعالى، وشجع الحكام أيضا المسائل المذهبية خصوصا الإمامة ونظرية عدالة الصحابة وغيرها. وقد استخدم الأئمة عليهم السلام أسلوب المناظرات والاحتجاجات لتفكيك الخصوم ولترسيخ دعائم العقيدة وتطهيرها وإلقاء النظريات الإسلامية الأصيلة. فقد اشتهرت كلمتهم عليهم السلام لا جبر ولا تفويض، إنما أمر إحنا أمرين، وشجعوا أصحابهم على المناظرة ودربوا من له القابلية على ذلك هشام الحكم ومؤمن الطاق، والذي يراجع كتاب الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني يجد الكثير من هذه المناظرات ويتعرف على أشكال التيارات الفكرية التي عصفت في المجتمع آنذاك. وشوف كل مرحلة تجد فجوبات، مثلا في مرحلة الإمام الصادق عليه السلام تجد قضية الزندقة، مثلا في زمان الإمام الرضا عليه السلام تجد قضية الشرك والتوحيد والإثنينية والجهرية، مثلا في زمان الإمام العسكري تجد نمطا آخر. تحس يعني مسألة منظمة ومرتبة، لا تلبث أن تدحض فكرة أو تيار معين حتى ينشأ تيار آخر، يدحض هذا ينشأ تيار آخر، إذا خلصت القديم يصير النسى بعد عبر عن الناس من جديد رجعوا. شلون ساعنا مثلا كل يوم مودة، كل يوم مودة الآن لبس، ايش رجعوا للكلاسيك؟ هذا كان قبل 30-35 سنة واسمه كلاسيك، يعني كلاسيكي قديم. نشوف لأن جابوا مودة الآن رجعوا للكلاسيك. شاهدنا فهذه إذن شيء موجود، وقد استعمل الأئمة عليهم السلام كل الوسائل والآليات المناسبة في هذه المواجهة وهي مقاومة التيارات الفكرية المنحرف. ومن ذلك إجادتهم لمختلف اللغات والاطلاع على مختلف الثقافات. شوف من يجي المقابل يقول له أنت استعمل ثقافة، يجاوب بثقافته، بأي لغة تتكلم يجاوب بلغته. تقدر تقول احنا دا نتحدث عن وراثتنا نحن ومسؤولياتنا، خذك إمام وعلمه يدني ويعرف كل اللغات وكل الثقافات وكل الوسائل. نعم نحن نريد نستفيد من هذه الدروس بمقدار ما نستطيع نحن أن نتحمل. أنت ما تستطيع كمرجعية كحوزة أن تتحدث بكل اللغات تقول لك إمام ويعرف شهاني شن. نعم خلي لك فد مجموعة استشارية تحت إيده يكون مثلا تتحدث بمختلف اللغات، تطلع على مختلف الثقافات وأنت تستفيد من خبرتها، ويقدم لك ما يسمى خلينا نقول تقرير أو كذا عن الموضوع. أنت مو مستفيد أصل الدرس، وهو ضروري أن تكون ملم بالثقافات بالأفكار باللغات لا تتمكن من تفنيد أفكارها وتدعيم أسس الإسلام ومذهب الإمامية. تجد مثلا ذاكر لك مصادر كافي كتاب الحجة الحديث فلان وفلان، تجد الإمام عليه السلام شلون كان يتحدث بمختلف اللغات ومختلف الثقافات. أكثر من ذلك أيضا أنه كان حتى يدرس نفسية المقابل ليعرف أنه بأي وسيلة ومن أي طريق ينفذ إلى المقابل لإقناعه. فهذا كن هذه الآداب والأصول إذا صح التعبير نتعلمها من الأئمة عليهم السلام لكي ينفعنا في هذا المجال. وألف الكثير من أصحابهم عليهم السلام في الرد على هذه الأفكار المنحرفة، فألف هشام الحكم كتاب رد فيه على الزنادقة والملحدين، وآخر رد فيه على الثانوية وغيرهما في الإمامة والجبر إلى آخره. وشيء آخر أيضا نلتفت لنا أحيانا نتعبد نحن بالنصوص، افترض أن الإمام عليه السلام استعمل الدليل الفلاني للرد على الحالة الفلانية، تلقى كتب الكلام والعقائد إلى الآن تخوض في ذلك الدليل وذلك النمط للاستدلال. كن نفهم شيء على أنه أن تكون من حيث المبدأ نحن علينا مواجهة التيارات الفكرية المنحرفة المضللة التي تشكل خطرا، لكن ليس بالضرورة أن نستنسخ نفس الأفكار، وإنما علينا أن نواجه كل تيار بما يناسبه وكل مرحلة بما يناسبه. وإلى الآن مثلا نقرأ في كتب العقائد ونمضي شهر أو شهرين من الدراسة في الرد على الدهرية مثلا، أكو دهرية هم الآن موجودين حتى نعم الإمام عليه السلام رد على الدهرين كانوا موجودين في زمانه. أنت الآن شوف شن الموجود مثل الدهرية في زماننا وتفرغ للرد عليه، مرضى النساء هذا يصير تضيع الجهود وهذا تهف زائد. فكن كل مرحلة نشوف افترض ذكرت في حما السابق مثلا افترض في بعض الكتب اللي كانت في نهاية الخمسينات وبداية الستينيات السيد أبو جعفر القدس نفسه وغيره كان حملة الإلحاد يومئذ قوية والابتعاد عن الدين، فكان كل همه أن يركز أصل الدين والإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. فهل الآن أيضا نخوض بنفس الكلام وبنفس الجدال؟ ماكو الآن عندنا حتى مشكلة، ماكو واحد الآن ينكر وجود الله تبارك وتعالى حتى أنا أجي أخوض هذه النزاعات في ذواتي، ماكو خصم أمامي في المجال. في مناسبة سابق إحنا الآن مشكلتنا مو في أصل الدين، بل كنت تدعي التدين والدين وكنت تتحدث باسمه، وإنما مشكلتنا الآن ما هي؟ هي تمييع الدين وإفراغه من محتوى ومضمونه وتضييعه وتشتيته. هذا هو التحدي الآن واجهه. فكنت تتبدل وسائل المواجهة منظل نتعبد بالقديم، كل مرحلة نشوفها ماذا تقتضي. ولم يقف الأئمة عليهم السلام عند هذا الحد، وقاوموا أيضا هذا اللحظة أيضا جيد الاتجاهات الفكرية التي كان مصدرها علماء المسلمين أنفسهم. يعني خمسة منها تيارات تشكل خطر على الإسلام، بعضها من الخارج وبعضها من الداخل، هذه أيضا كون نلتفت فيها سواء بحسن نية منهم أو غيرها. لكن الإمام عليه السلام يعلم أن فيها خطرا على الرسالة، وأوضح هذه التيارات اللي نشأت من داخل الحق المسلم وهي خطر على الرسالة. ماذا كانت؟ العمل بالقياس، التوصل إلى الأحكام الشرعية، وهذا كان له منشأ في صدر الإسلام، إذا أنه بدأ يتبلور وتتضح معالمه في عصر الإمام الصادق عليه السلام، وكان وراء ذلك دوافع عدة. مش العمل بالقياس، أولا دفع سياسي، فقد كان الحكام يريدون التحرر من مصادر التشريع الحقيقية وهي كتاب الله وسنته.